أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التقريب الثاني للاشتغال عند الشك في تقيد المأمور به بقصد الامتثال وعدمه، أن يقال أن الشك في مسألتنا شك في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف الفعلي، وهذا مجرى لأصالة الاحتياط، وليس شكا في التكليف حتى يقال بالبراءة. ووجه كون الشك شكا في الامتثال أن قيدية قصد الامتثال على تقدير ثبوتها ليست للمأمور به من جهة حكم الشارع، لما عرفت من أن أخذ قصد الامتثال في المتعلق ليس بأمر ممكن شرعا، وإنما هو من جهة حكم العقل بلزوم قصد الامتثال تحصيلا للغرض الذي دعا الشارع إلى إيجاب المأمور به. فمن باب ارتباط المأمور به في مقام التحصيل لذلك الغرض مع قصد الامتثال، يحكم العقل بلزوم قصد الامتثال حتى تبرأ الذمة وتفرغ من جهة التكليف الفعلي، بخلاف باب الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن قيدية الأكثر على تقدير ثبوتها بجعل من الشارع، فيكون التردد هناك ترددا بين تكليفين، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فيكون هناك شك في التكليف. أما الشك هنا فليس في التكليف بل في كيفية امتثال التكليف الفعلي، والشك في الامتثال شك مجرى لأصالة الاحتياط. فبهذا قد يقال بالاشتغال فيما نحن فيه. ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يرضى بهذا التقريب، وحاصل كلامه نقدا لهذا التقريب أن الشك في التكليف والشك في الامتثال لهما ضابط معين، ولا معنى للقول بأن ما نحن فيه يكون مندرجا تحت الشك في الامتثال، وذلك لأن القاعدة العقلية تقول أن الانطباق قهري والإجزاء عقلي. ومعنى هذا الكلام أن العبرة في حكم العقل بكفاية فعل المكلف هو انطباق المأمور به على المأتي به، ومن الواضح أن الانطباق أمر ذاتي لأنه عبارة عن الاتحاد بين المفهوم والمصداق. فإذا فرض كما فيما نحن فيه أن متعلق التكليف خال من قصد الامتثال قطعا لاستحالة تقييده بقصد الامتثال، إذ المفروض أن أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف ليس بممكن حسب هذا المبنى، فيكون المكلف جازما بأن متعلق التكليف منطبق على فعله الخالي عن قصد الامتثال، ومع الانطباق لا يتردد العقل في حكمه بالكفاية وبالإجزاء لأن الانطباق قهري والإجزاء عقلي. وأما الرجوع إلى مسألة أن الإتيان بالفعل بدون قصد الامتثال يكون موجبا للشك في حصول الغرض منه، فهذا رجوع إلى التقريب الأول وليس تقريبا جديدا، والكلام فيه كما كان في الكلام الأول. فإن أريد تقريب آخر مغاير للتقريب الأول ففيه أنه لا معنى للشك في الامتثال، وإن أريد إرجاع هذا التقريب إلى التقريب الأول فالإشكال فيه قد تقدم سابقا. وقد عرفت أن الشك في الامتثال ليس بممكن، والمفروض أن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. فإن قلت أن قيد الامتثال قصد الامتثال لا يمكن أن يؤخذ في متعلق التكليف، فلا موجب حينئذ لكون الشك شكا في التكليف. قلنا أنه إذا قلنا بأن أخذ قصد الامتثال مستحيل بوجه تام أولا وآخرا كما يقول المحقق الأصفهاني، فقد يقال أن الشك يتمحض في الشك في الامتثال. ونرجع حينئذ إلى كلامنا المتقدم، وهو أن الشك في الامتثال لا معنى له مع علمنا بانطباق متعلق التكليف على الفعل الخالي، وذلك لاستحالة تقيد متعلق التكليف بقصد الامتثال. ولكن هذا المبنى وهو استحالة تقييد متعلق التكليف بقصد الامتثال أولا وآخرا ممنوع لإمكان أخذ قصد الامتثال ولو بأمر جديد وهو متمم الجعل. فبلحاظ أن الشارع يتمكن من تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال، نقول أن الشك هنا شك في تكليف جديد يتعلق بالفعل مع قصد الامتثال، والعقاب على ترك امتثال هذا التكليف الجديد عقاب بلا بيان، لأن المفروض أنه لم يبينه لنا الشارع. وبهذا يتبين الفرق بين قصد الامتثال وبين سائر الأجزاء التي يتردد الأمر بلحاظها بين الأقل والأكثر، لأن تلك الأمور قابلة لأخذها من جهة حكم الشارع، فيكون التردد هناك تردد لحكم شخصي بين متعلقين، أي أن تردد المتعلق لا ينافي وحدة التكليف الشخصي، بخلاف ما نحن فيه، فإن احتمال قصد القربة لا يمكن إلا أن يكون باحتمال تكليف جديد يتعلق بالمتعلق مع قصد الامتثال، لما عرفت من أن أخذ قصد الامتثال في التكليف الأول مستحيل، وإنما الممكن تقييده بأمر جديد. فإذا احتمال التكليف بقصد القربة يساوق احتمال التكليف الآخر، والتكليف الآخر موضوع لحكم العقل بالبراءة عند الشك فيه. أما في باب الأقل والأكثر فإن احتمال وجوب الأكثر ليس احتمال تكليف جديد، بل هو عبارة عن احتمال كون التكليف الثابت بالفعل متعلقا بالأكثر. إذن تردد المتعلق في باب الأقل والأكثر هناك لا يساوق احتمال التكليف الجديد. أما فيما نحن فيه فلا يعقل أخذ قصد الامتثال إلا في تكليف جديد، فنحن نقطع بوجوب ذات الفعل ونشك في وجوب الفعل مع قصد الامتثال، وهذا الوجوب الثاني المشكوك مدفوع أو هو مورد لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. نعم، قد يقال أن التكليف الجديد المتعلق بالفعل مع قصد الامتثال لا يكون مجرى لقبح العقاب بلا بيان عقلا، وذلك لأن هذا التكليف على تقدير ثبوته تكليف مقدمي، إذ المفروض أنه يتعلق بالشرائط، وإرادة الشرائط إرادة تبعية لإرادة المشروط وليست إرادة نفسية في عرض إرادة المشروط. ومن الواضح أن الإرادة المقدمية لا تصحح العقاب ولا تصحح الثواب، فقد يقال بأن احتمال مثل هذا التكليف لا يكون مساوقا لاحتمال العقوبة حتى يجري حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان. وهذا الكلام يمكن دفعه بأن التكليف الثاني وإن كان تكليفا مقدميا، لكن المفروض أنه يكشف عن سنخية التكليف الأول، وهو أن التكليف الأول ناشئ من غرض خاص لا يتعلق يتحقق إلا مع قصد الامتثال، فيكون العقاب الذي يكون احتمال التكليف الثاني مساوقا لاحتماله هو العقاب على ترك التكليف، ترك امتثال التكليف الأول. غاية الأمر أن الغاية الداعية إلى التكليف الأول تنكشف سنخيتها بالأمر الثاني، فيكون الأمر الثاني كاشفا عن جهتين، الأولى جهة الشرطية، والثانية جهة كون الغرض مشروطا بذلك الشرط. ومع انكشاف كون الغرض موقوفا على حصول الشرط يكون ترك الشرط تركا للغرض، والعقاب عليه عقابا على ترك الغرض المشروط. فبالتالي يكون الاحتمال مثل هذا التكليف احتمالا لكون الغرض مشروطا بشرط خاص. فإذا كان احتمال التكليف الثاني مساوقا لاحتمال كون الغرض مشروطا، صح أن يقال أن احتمال التكليف الثاني يساوق احتمال العقاب، فيكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الغرض لو كان كذلك لبينه الشارع. هذا تمام الكلام في التقريب الثاني. نقرأ العبارة. قال في صفحة 345: الثاني أي التقريب الثاني للاشتغال أن مرجع الشك هنا إلى الشك في الخروج عن عهدة ما قامت عليه الحجة، أي أن الشك هنا شك في التكليف، وهو التكليف بالصلاة، إذ مفروض الكلام عدم كون قصد القربة من قيود المأمور به. يريد هنا بيان كون التكليف كون الشك شكا في التكليف في الامتثال لا شكا في التكليف، وذلك لأن متعلق الشك هنا هو قصد القربة، وهو ليس مما يمكن أن يكون من قيود المأمور به حتى يكون من حدود التكليف، فلا يكون الشك في قصد القربة شكا في التكليف، بل يكون شكا في أمر وراء التكليف، وليس وراء التكليف إلا الامتثال، إذن هو شك في الامتثال. إذ مفروض الكلام عدم، هذا توجيه لكون الشك شكا في الخروج عن عهدة التكليف لا شكا في التكليف. إذ مفروض الكلام عدم كون قصد القربة من قيود المأمور به، بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه ربما يقال فيه بانحلال التكليف فلا تكليف بالزائد، فيكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان. في باب الأقل والأكثر يمكن أن يقال أن الشك هنا شك في تكليف زائد، في تكليف يتعلق بالزائد يتعلق بالأكثر، فيكون عندنا يقين بالتكليف بالأقل وشك في التكليف بالأكثر. وأيضا التردد هناك يكون ترددا في حد من حدود التكليف، لأن المتعلق من حدود التكليف، باعتبار أن التكليف لا يثبت إلا بموضوعه ومتعلقه، فالشك فيه شكا يكون شكا في نفس التكليف. أما فيما نحن فيه فقصد القرب ليس من حدود التكليف لأنه ليس داخلا في المتعلق، فيكون الشك شكا في الامتثال. وبالجملة نحن وإن أغمضنا النظر عن وجوب تحصيل الغرض، أي أغمضنا النظر عن التقريب الأول، وقلنا بلزوم إسقاط الأمر المعلوم والخروج عن عهدته، أي مع البناء على أن الشك في الامتثال مجرى لأصالة الاحتياط، فاللازم هنا الاشتغال، بناء على أن الشك في الامتثال مجرى لأصالة الاحتياط، وهذا أمر متفق عليه عند المحققين، فاللازم أن نحكم هنا بالاحتياط للعلم بالتكليف، باعتبار أننا نعلم أن متعلق التكليف ليس مقيدا بقصد القربة لأنه يستحيل تقييده بقصد القربة، والشك في أن الخروج عن عهدته هل يحصل بمجرد مطابقة المأتي به لذات المأمور به أم لا، إلا بإتيانه بقصد الامتثال. والعقل بعد إحراز التكليف يحكم بالقطع بالخروج عن عهدته بإتيانه بقصد الامتثال.
نعم recording in progress.
حصل انقطاع عندي. قال والتحقيق أن الشك إن كان في الخروج عن عهدة ما تعلق به التكليف فواضح العدم. مراده أن الدعوة إن كانت عبارة عن كون الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فهذه الدعوة فاسدة، ووجه فسادها أنه لا مجال للشك في انطباق ذات الفعل على الفعل المأتي به، لأن المفروض أن ذات المتعلق ذات الفعل الذي تعلق به التكليف الخالية عن قصد الامتثال منطبق على الفعل المأتي به قهران، ولا مجال حينئذ للشك في كفاية هذا المقدار، لأن المطلوب ليس إلا تطبيق المأمور به على المأتي به، فالانطباق قهري والإجزاء عقلي، إذ لا شك في إتيانه بحده، أي أنه لا شك مع ملاحظة ما تعلق به التكليف أن الفعل المأتي به مصداق تام للمأمور به، ولا مجال حينئذ للشك في الامتثال بهذا المقدار. نعم الشك في الامتثال من جهة احتمال كون الفعل الذي تعلق به التكليف لا يحصل الغرض منه إلا بإتيانه بقصد الامتثال، لكن هذا رجوع إلى التقريب الأول المربوط بالغرض، وقد عرفت ما فيه. وإن كان في الخروج عن عهدة الغرض الداعي إليه فلا موجب له بما عرفت إلا عما قامت عليه الحجة كما عرفت آنفا، فليس هذا وجها آخر للاشتغال، مع أن رجوع الشك هنا إلى الشك في الخروج عن عهدة ما قامت عليه الحجة دون الشك في التكليف، يريد أن يقول أن دعوى كون الشك هنا شكا في الامتثال دون كونه شكا في التكليف إنما يصح القول بأن الشك هنا شك في الامتثال مبني على استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد القربة ولو بأمر جديد، إذ لو أمكن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة بأمر جديد كان احتمال اعتبار قصد الأمر مساوقا لاحتمال التكليف الجديد، فيكون حال قصد القربة كحال الزائد في باب الأقل والأكثر الارتباطيين، فكما أن احتمال وجوب الزائد هناك يساوق احتمال تكليف زائد، كذلك احتمال قصد القربة هنا يساوق احتمال تكليف زائد، غاية الأمر أن هذا التكليف الزائد مرتبط بالتكليف الأول. إنما يصح إذا لم يصح التكليف بقصد القربة مطلقا، لا في ضمن الأمر بالصلاة ولا في ضمن أمر آخر، مع أن التكليف به بأمر آخر لا مانع منه، فإذا شك فيه كان العقاب عليه عقابا بلا بيان، بما أن التقييد بقصد القربة يمكن بإنشاء أمر جديد فالعقاب على ترك قصد القربة يكون عقابا على ترك ذلك التكليف الجديد لا على ترك امتثال التكليف الأول، لأن ما عرفت من أن الأمر الأول منطبق بحده على الفعل المأتي به، فيمكن القول بالبراءة هنا، فإذا شك فيه كان العقاب عليه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، فيمكن القول بالبراءة هنا وإن قلنا بالاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين. يمكن هناك أن يوجه القول بالاحتياط بأن يقال مثلا أن تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر لا ينافي الوحدة الشخصية للتكليف، لأننا نعلم بوجود تكليف شخصي لكنه مردد بين أن يكون متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأقل والأكثر، فثمة تكليف واحد، أما هنا فنحن نقطع بأن التكليف بقصد القربة ليس إلا بتكليف جديد، فاحتماله يكون احتمالا لتكليف زائد، فلا معنى للقول بأننا نقطع بثبوت تكليف مردد، لا، نحن نعلم بثبوت تكليف متعلق بالأقل، ونحتمل ثبوت تكليف متعلق بقصد القربة. فهذا الاحتمال يعني أن التكليف المحتمل تكليف مغاير، فلا بد أن يكون مجرى لأصالة البراءة. أما في باب الأقل والأكثر فربما يقال بأن هناك يجري الاحتياط لا البراءة. قال: فيتمحض الشك فيه، قال، للقطع بأن التكليف بالصلاة لم يتعلق بالمقيد بالقربة، هذا التكليف الأول، لاستحالته، فيتمحض الشك فيه أي في التقييد بالقربة بأمر آخر، في التكليف بأمر آخر، بخلاف غير القربة من الأجزاء والشرائط، فإن تعلق التكليف المعلوم بما يشتمل عليه أي على الزائد غير مقطوع بعدمه. إذن نحن نعلم بثبوت تكليف واحد مردد بين المشتمل على القيد وبين الخالي عن القيد، فيقال التكليف النفسي الشخصي معلوم ومتعلقه مردد بين الأقل والأكثر، فيكون الشك في الكفاية الأقل شكا في امتثال التكليف المعلوم، فيقال هناك بأن الاحتياط يجري لكون الشك شكا في الامتثال، أما هنا فلا مجال لكون الشك شكا في الامتثال، لأن الشك هنا شك في التكليف قطعان، وذلك لأن وجوب القيد قصد القربة ليس إلا بتكليف جديد، إذن هو مساوق للشك في التكليف. نعم، ما يمكن أن يبحث عنه ويجعل مانعا عن التكليف بالقربة، يريد أن يقول أنه قد يقال بأن الشك في التكليف هنا في قصد القربة ليس من سنخ الشكوك التي تكون مشمولة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لأن احتمال وجوب المقدمة، احتمال وجوب المقدمة شرعا، لو بحثنا في وجوب المقدمة شرعا وعدمه، فاحتمال وجوب المقدمة ليس من قبيل احتمال التكليف الذي يستوجب العقوبة. لأن الوجوب المقدم لا ثواب عليه ولا عقاب، فقد يقال هنا أن التكليف بقصد القربة حتى لو كان مغايرا للتكليف الأول، ولذلك قلنا عنه أنه متمم للجعل، لكنه ليس من سنخ التكاليف الموجبة للعقوبة، لأنه تكليف مقدمي ينشأ من إرادة غيرية تابعة لإرادة المشروط، لما عرفت من أن إرادة الشرط عين إنما تكون من جهة إرادة المشروط، وإلا فالشرط بنفسه ليس بمراد. فقد يقال أن مثل هذا التكليف المتعلق بقصد الامتثال لما كان من سنخ التكاليف المتعلقة بالشروط فلا يكون في عرض التكليف الأول، ولا يكون مستوجبا للعقاب، فلا يكون احتماله احتمالا لتكليف مستوجب للعقاب، ومعه لا يمكن إجراء قاعدة البراءة العقلية. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الكلام يتم لو كان المقصود تطبيق قاعدة قبح العقاب على بلا بيان على التكليف بقصد القربة بعنوانه، أما إذا كان مجرى القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان التكليف بلحاظ اللب والواقع، وذلك لكشفه عن تعلق إرادة الشارع بغرض خاص لا يحصل إلا بموافقة الشرط والإتيان بالشرط، فيكون مثل هذا التكليف كاشفا عن هذا النحو من الغرض، ومن الواضح أن مثل هذا الانكشاف يكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لأن الغرض الذي يتعلق به إرادة الشارع واجب التحصيل إذا تمت عليه الحجة، فيكون احتماله احتمالا للزوم تحصيله، فكما يمكن دفع التكليف المشكوك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك يمكن دفع وجوب تحصيل الغرض بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لذلك نقول أن احتمال إيجاب الشرط مساوق لاحتمال وجوب المشروط، فنحن نجري قاعدة العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، بلحاظ وجوب هذا المشروط. قال: نعم، ما يمكن أن يبحث عنه ويجعل مانعا عن التكليف بالقربة، يعني مانعا عن كون الشك في التكليف بالقربة شكا في تكليف جديد نجري بلحاظه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما يمكن كذلك هو أن التكليف بالقربة لا يكشف عن تعلق التكليف النفسي بالصلاة المتقيد بها. لو قال بالصلاة المتقيدة به، أي بقصد القربة، تأنيث الضمير بلحاظ القربة، بالصلاة المتقيدة بها أي بالقربة لاستحالته كما عرفت. يعني لا يمكن أن يقال بأن التكليف بقصد القربة هو عين التكليف بالصلاة، لما عرفت من أن التكليف بالصلاة لا يمكن أن يتعلق بقصد القربة. والتكليف المقدمي أي التكليف الثاني المتعلق بالمقيد لا عقاب على مخالفته، فلا يكون هذا البيان، يعني لو فرض أن هذا التكليف ثابت وبينه الشارع فهذا البيان لا يصحح العقوبة، لأن التكليف تكليف مقدمي، كي يقال حيث لا بيان
Thank you.
إرادة ما له دخل فيها ثانيا وبالعرض قد انكشفت بالأمرين فيجب تحصيلها، أي أن بيان الشرط يكون بيانا لسنخية الغرض المتعلق بذات الفعل، وأنه نحو غرض لا يتعلق على ذات الفعل وحده بل على الفعل إذا اشتمل على الخصوصية، فيكون ترك الخصوصية موجبا لترك الغرض. ومن الواضح أن الغرض المبين واجب التحصيل لأنه قد قامت عليه الحجة، فاحتمال إيجاب الشرط هو احتمال ثبوت غرض من هذا القبيل، وقد عرفت أن الغرض من هذا القبيل تصح العقوبة عليه، إنما يندفع العقاب بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن يصح إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالإضافة إلى احتمال التكليف بقصد القربة، لأن احتمال التكليف بقصد القربة يساوق احتمال ثبوت غرض فعليا لا يمكن أن يحصل بمجرد موافقة قصد القربة بموافقة ذات الفعل، فيجب تحصيلها، وإلا لا يكاد يسقط الأمر النفسي كما عرفت وجهه سابقا. هذا ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للاشتغال. يبقى الكلام في استصحاب بقاء التكليف مع الإتيان بالفعل بدون قصد الامتثال، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.